الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في مسألة 82 التي قلنا هي ترتبط بالوصي عن الأب أو الجد، وتشتمل المسألة على أحكام خمسة نذكرها ضمن خمس نقاط. وقلنا النقطة المهمة هي الأولى. النقطة الأولى حصيلتها كان هكذا: أن من جملة من يجوز له أن يتصرف في أموال الطفل في البيع والشراء الوصي من قبل الأب أو الجد. وقلنا صاحب الجواهر ادعى في هذا المجال الإجماع وعدم الخلاف، وقرأنا عبارته في المحاضرة السابقة. لكن ما هو الدليل على ذلك؟ فقطع النظر عن الإجماع، ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا قد يستدل على ذلك كما استدل السيد الخوئي قدس سره في جملة من استدل، قد يستدل على ذلك بالروايات التي فسرت من بيده عقدة النكاح بأشخاص ثلاثة: واحد الأب، وواحد الأخ، وواحد الوصي. فالوصي أحد هؤلاء الثلاثة الذي بيده عقدة النكاح. وذكرنا في هذا المجال في المحاضرة السابقة ثلاث روايات. تقريب الدلالة كيف؟ سابقا قربنا الدلالة وأشكلنا، الآن شوي إضافة لما سبق، شوي تعديل لما سبق، لا تغيير بل تعديل وإضافة. نقول على أنه الاستدلال بهذه الروايات الذي قالت من بيده عقدة النكاح ثلاثة، أحدهم الوصي. طريقة الاستدلال بأحد شكلين، بأحد طريقين، بأحد بيانين. فيما سبق ذكرنا فرد بيان، ما ذكرنا البيان الثاني. الآن أريد أضيف البيان الثاني وأعلق عليه. البيان الأول الذي هو سيد الخوي تمسك به، قال إذا بيده عقدة النكاح منه الوصي، وبالأولى بعد حينئذ يجوز للتصرف في المال وتكون إلى ولاية على المال. هو إذا ولاية عد على أهم وهو البضع، فإذا على هذا الأساس الولاية له على المال أموال الطفل بالأولوية، إما بهذا الطريق، وهذا ذكرته فيما سبق والذي تمسك به السيد الخوئي قدس سره، وإما هاي الإضافة الذي قلت، وإما لا ببيان آخر. نقول واحدة من هذه الآيات الكريمة قالت هكذا، أو الروايات التي في صدد الآية تفسر الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفو، يعفو، مركز التقريب يصير يعفو، مو عقدة النكاح، ذاك التقريب الأول الذي ذكر السيد الخوي، هذا التقريب الثاني لا. نقول الآية أعطت حق العفو عن المهر أو نصف المهر، فإذا كان يتمكن أن يعفو عن المال رأسا، عن المهر رأسا، فبالأولوية يجوز لحينئذ التعامل على المهر. وإذا يقدر يقول له علما للزوج عفية، يلا أخذ معرب كله الذي هو كان ملك إلمن للبنت هذا يحفو يتنازل. إذا كان إله حق التنازل عن المال رأسه هو بالأولوية له حق التصرف بالبيع والشراء والمعاملة. إذن يمكن أن نذكر تقريبين، وإن كان السيد الخوئي ذكر التقريب الأول ولم يشر إلى التقريب الثاني، لكنه يمكن أن نذكر تقريبين. وفي مقام التعليق نقول إذا كان المقصود التعليق الأول، يعني إذا كان يتمكن أن الوصي بيده عقدة النكاح، هو يزوج، هو يطلق هكذا يتنازل إلى آخره، إذا كان بيده عقدة النكاح وهو يقدر يزوج، وبالأولى حينئذ إلى حق التصرف في المال. إن كان له حق التزويج وبيده عقدة النكاح فبالأولى حينئذ يتمكن أن يتصرف في المال بإجراء المعاملة. إذا هذا التقريب الأول الذي أشرنا إليه في المحاضرة السابقة فجوابه الجواب السابق، نقول لعل أهمية النكاح والفرج هي التي دعت الشرع المقدس إلى أن يجعل الولاية لشخص عاقل يتدخل في هذه القضية المهمة، بخلاف المال فإنه ليس قضية مهمة. استعمال مال راح ليس أهم مهما كالفرج، فلعله لأجل أهمية الفرج جعلت الولاية للوصي، وهذا لا يستلزم جعل الولاية له على المال بالبيع والشراء لأنه ليس مهما بتلك الدرجة. فإذن الأولوية باطلة مرفوضة، وهذا لا نبرزه على سبيل الجزم، بل يكفينا الاحتمال، نحتمل أن أهمية الفرج هي التي دعت جعل شخص ينظر في القضية وبيده عقدة النكاح. هذا ما يجزم أن المال أيضا بيد، هذا لحد الآن ما ذكرت فرج شيء جديد. وأما شيء جديد هو هذا، إذا كان التمسك في تقريب الدلالة هو الثاني، يعني الوصي له أن حق أن يعفو عن المال، المال يا مال المهار، إذا الحق أن يعفو عن المهار ويتنازل به للزوج باعتبار أنها غير مدخول بها، فنصف المهر يتمكن يتنازل، هو له النصف والنصف الثاني علما للمرأة للزوجة، إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة. وإذا كان هكذا إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الوصي. إذا كان الأمر هكذا العفو عفو عن المال بيده فبالأولى يجوز له التصرف وله الولاية في التصرف على في المال بالبيع والشراء، هذا التقريب الثاني. ويرده محاضرتنا الجديدة هذا كل تكرار تقريبا من أنا راح يصير محاضرة جديدة يرده إن هذه الأولوية ليست جزمية، ليست قطعية عرفية. لو كان حق العفو عن المال عن مال الزوجة قد ثبت للوصي في موارد متعددة وليس في مورد واحد، هذا التعدد تعدد حق العفو يعطينا حينئذ أولوية قطعية بأنه إذا جاز له ذلك جاز له هذا، وهو التصرف في المال بالبيع والشراء. أما في مورد واحد له هذا الحق تحصل أولوية قطعية بأنه يجوز إذن له التصرف في المال بالبيع والشراء، أول الكلام هذا في مورد واحد خاص لعله لنكتة لحكمة غابت عليه، ما يمكن الجزم بالأولوية، إنما نجزم بالأولوية إذا تعدد مورد العفو ولم يختص بمورد واحد. ما دام في مورد واحد هذا الجزم بالأولوية شيء صعب. إن قلت كيف في عقدة النكاح هو مورد واحد أيضا يتمكن هو يزوجها من هذا المورد الواحد، نستنتج على أنه أولوية أكو في الجواز البيع والشراء والتصرف في أموال البنت. في هناك الأولوية ماذا؟ لولا النقطة التي أبرزناها وهي أنه لعل أهمية الفرج تعكس الأولوية. لولا تلك النقطة بقطع النظر عنها الأولوية موجودة لولا ما أبرزناه. فشلون هناك من مورد واحد تسلم بالأولوية لولا الذي أبرزناه؟ الآن شو تنكر الأولوية هنا من في موردنا هذا؟ تقول مورد واحد ما يكفي تحقيق الأولوية. قلت ذاك فرج يزوجها، فذا قضية مهمة كبيرة، فإذا جاز في القضية الكبيرة أن تكون له الولاية ويزوجها إذن يجوز أن يصرف في المال. ذاك مورد كبير مهم. أما موردنا عفو، عفو عن ما وما راح راح، هذا ليس موردا مهما. حتى حينئذ إذا ثبتت له الأولوية ثبتت الأولوية في جواز التصرف في المال. نعم إذا تكرر جواز العفو العرف يرى حينئذ الأولوية موجودة. بعد إذا جاز له العفو في موارد متعددة يحصل الجزم حينئذ بجواز تصرفه وثبوت الولاية له في التصرف في أموال الصبي. إذن الخلاصة من كل ما ذكرناه بعد ما أكرر، التمسك بهذه الروايات التي ذكرها السيد الخوئي وتمسك بها محل إشكال لما ذكرناه، هذا بقطع النظر عما تشتمل عليه من كلمة الأخ، وإلا ذاك هو إشكال آخر. قلنا إذا كلمة الأخ موجودة التمسك بالروايات حينئذ يصير صعب بقطع النظر عن هذا الذي ذكرناه، لأنها مشتملة على شيء مرفوض. والعقلاء لا نجزم بالعقاد سيرتهم على التبعيض، وإن كان بعضهم يقول نبعض، بس هي القضية مو حسابية مو رياضية حتى تقول أبعض، قضية راجعة إلى العقلاء. إذا أجى فرد واحد تشوفه على أنه كلامه مشتمل على شواذ، تأخذ بكلامه لو تقول خليه يروح، هذا شو يحكي أشياء ما أدري شو بوسط كلامه بثنايا كلامه، أكو فرد أشياء شاذة لم نسمع بها في ملة آبائنا الأولين. فسيرة العقلاء لا نجزم بانعقادها على التفكيك والتبعيض في المتن الواحد، لا لا نجزم، أنا ما أريد أقول نجزم بالعدم، وإنما نشك في العقل، وهذا يكفينا حينئذ. بس هذا كإشكال ثاني ما عندنا شغل. الآن النتيجة التي انتهينا إلها ماذا؟ الخلاصة حتى واصل الموضوع الذي انتهيت إليه، التمسك بهذه الروايات التي ذكرها السيد الخوئي وغيره لإثبات ولاية الوصي على التصرف في المال، هذه من باب أنه بيده عقدة النكاح أو العفو، قلنا العفو ما ذكر احنا ضفنا، هذا محل تأمل. والأجدر الآن راح أواصل، وإذا ذيش الطريقة ما تقبلها تفضل أنت بيّن طريقة لإثبات أن الوصي له الولاية. الأجدر التمسك بدليلين بوجهين، الأول سيرة العقلاء، سيرة الناس، يعني عقلاء لا تقول سيرة الناس، عقلاء وما نحتاج ناس، سيرة الناس جارية على أنه في الزمن الماضي، وإن كان هذا في زماننا ما موجود أي ظاهرة بعد ما موجودة، لكن في الزمن السابق زمن حروب وغارات الآباء كثير ما يدخلون ينقتلون في المعركة في الغزوة، فهو قبل ما يطلع للغزوة يجعل لفرد واحد وصي على أطفاله وحده أطفال صغار فيجعل وصي عليهم. هاي قضية كانت متداولة، وهذا الوصي هو شنو شي يسوي واحد من الأشياء هو بعد بأموالهم إيش هو إيش بعد بأموالهم يتصرف بما يصلح أمرهم بما يصلح أمرهم. هاي كانت طريقة موجودة، وحيث لا رد عن هذه الطريقة وهذه السيرة، بس لا سميها سيرة عقلاء، سيرة ناس. احنا عقلاء يعني مقصودنا مقابل متشرعه، والا سميها سيره ناسيه. المهم الناس جرت سيرتها، عقلاء مو مهم. هذه سيره موجوده وردع شرعي ما موجود عنها، فيثبت بذلك الامضاء. عارف الدليل حلو سهل بسيط ويلزق بقلب الفقيه. هذه شنو الطريقة الأولى. مضافا إلى أنه يمكن أن نضيف شيئا آخر، يمكن أن نضيف شيئا آخر غير مسألة الإمضاء. نقول هي مسألة ابتدائية كانت موجودة، وحكم المسألة الابتلائية لابد وأن يكون واضحا بسبب هي ابتلائية، فحكمها لابد وأن يكون واضحا. وإذا رجعنا إلى الفقهاء وجدنا أنه هناك إجماع ولم ينقل خلاف على ثبوت الولاية للوصي، إذن هذا يورث الأطمئنان للفقيه بأن الحكم الشرعي هو ثبوت الحق للوصي في التصرف في أموال الميت، في أموال الأطفال يعني حسب المصلحة. إذن طريقين أكو، لو نقول على أنه هاي سيرة ناس ولا ردع عنها، لو تقول على أنه هذه حيث أنه مسألة ابتلائية فلا بد وأن يكون حكمها واضحا، وحيث أنه ادعي الإجماع صاحب الجواهر، انقلنا عبارته فيما سبق هكذا قال نصا وفتوى، نصا وفتوى بل إجماعا بقسمه، جزء 28 صفحة 277. هسه إذا نريد ندغدغ همات في ضبط صاحب الجواهر وأن هذا بنقله في كشمه، هسه لا أقل إذا أكو مخالف قليل، فهيك مسألة مشهورة لا بد حكمها يصير مشهور، والحكم المشهور هو ثبوت الولاية. إذن بني طريقين لا تغفل عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات، وننقل في هذا المجال ثلاث روايات تدل على شرعية الوصاية للوصي وأن عملنا في ثلاث روايات في هذا المجال يمكن التمسك بها. الرواية الأولى ما أشرنا إليها مكررا، ما أشرنا إليه مكررا، وهي صحيحة محمد بن مسلم. أقرأ لك إياها الآن شنو من جديد. تمسكنا بها في أكثر من مورد واحد، ونص الرواية هكذا بل عن أبي عبد محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده. هاي زين بولده، هي موردنا هذه، وبمال لهم، المهم المال وبمال، وأذن له عند الوصي أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي. الأب حي، كل زين، دلالته آية حلوة ودلت بوضوح على أنه عمل الوصي نافذ، وعللت من أجل أن أباهم أذن له وهو حي. وطينا فيما سبق مصدرها، قلنا 19 جزء 19 صفحة 427 الباب 92 من الوصايا الحديث رقم 1، أو قلنا سندها هذا همات كله ترى تكرار لما سبق. سندها هكذا كان محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن ابن علي ابن يونس وفي الفقيه ابن يوسف عن مثنى ابن الوليد عن محمد بن مسلم. قلنا هذا أحمد بن محمد هو الذي يروى عنه محمد بن يعقوب هو العاصمي. ايش مدري هذا كل حكيته فيما سبق بعد ما أكرر قطيتك شنو موارد في الكافي يروي محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد العاص. ولا مو هذا أحمد بن محمد بن عيسى لا تشتبه ما يروى عنه الكليني لبعد الفاصل بينهما. عن علي بن الحسن قلنا هذا هم علي بن الحسن التيملي تيملي تيملي سماء أدري شلون تنقره ما يأثر مشينا. وقلنا هذا التيملي هو في بعض الموارد يقول صاحب الكافي أحمد بن محمد عن شنو علي بن الحسن التيملي. هذا علي بن الحسن التيملي هو علي بن الحسن بن فضال يا أخي العزيز الثقة ما بي مشكلة. هو يلقب بالتيملي يلقب بن فضال فواحد ما بي مشكلة من هذه الناحية. وذكرنا همات شواهد على ذلك. إذا أكو مشكلة النوين عن الحسن ابن علي ابن يونس أو ابن يوسف هذا قد يشكك فيه. وأبرزنا فيما سبق بعض القرائن بعض الأمور على أن هذا الرجل هو ثقة لا مشكلة فيه ببيان تقدم فيما سبق ولا أكرر. فإذا الرواية تامة دلالة وسندا ما فيها مشكلة إن شاء الله تعالى. الرواية الثانية دلالة جيدة. الرواية الثانية وبإسناده عن الحسن بلي. الرواية الثانية التي نتمسك بها في هذا المجال هي اللهم لعن الشيطان بني هم لبس هذا يأثر علينا ما يخلينا في راحة. اللهم لعن الشيطان خافية بيت القصيدة وقعت. الرواية الثانية جزيتم خيرا. محمد بن الحسن الشيخ الطوسي يعني بإسناده عن صفوان بن يحيى طريق معتبر سند بين الشيخ عن العيسى بن القاسم ثقة النقه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع يعني ما ضيع المال نقطة. فسألته إن كانت قد تزوجت فقال الشاهد هنا إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها فقد انقطع ملك الوصي عنها يعني 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 هاي معناها ماذا؟ أن الوصي المجعول من قبل الأب أو الجد ماضي وأمر ماضي عليها لكن لما تتزوج بعد ما إلف فدلالتها واضحة ما لحق بعد تنقطع ولايته. دلالتها واضحة على أن الوصي أمر ماشي عليها وبالنسبة إلى مالها وهي الحج بالمال والحج بالمال متى يدفع عليها مالها. هذه في الجزء 19 من الوسائل صفحة 366 الباب 45 من أبواب الوصايا حديث رقم 1. الرواية الثالثة الأخيرة، ثلاث روايات ننقل في هذا المجال. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره، مو أو غيره، وغيره. إذا كان أو غيره كان للسند إيه مشكل. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره، هذا محمد بن يحيى الأشعري الذي يروي عن الكليني، ما أدري تقديرا أنا أقول إن ما أدري ربع الكافي ثلث الكافي عن محمد بن يحيى، هو رجل ثقة، لكن بقطع النظر عن هذا فالطريق ثاني أنه هو محمد بن يعقوب يروي عن أهل قيد، أفهل يحتمل ليس بثقة ويروي عن أهل قيد؟ طريقان يعني لإثباتي وثاقتي. ولذلك أنا وصيتك يا أخي العزيز والآن همات أوصيك بهذه القضية، حاول إذا شفت لك فرد فرصة تعطيل شهر رمضان من هنا ألزم الكافي وأسانيد أشوف تستفيد كثيرا. واحد من عدوه هذا راح تفهم على أنه الكليني عن من يروي، وتتمكن تشخص بعد هذا محمد بن يحيى من هو. هو بقرائن الذي يذكرها هو هناك الأشعري يقيد بالأشعري، بعد تفتهمه محمد بن يحيى على أي حال. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، كلهم ثقات. قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ علامة استفهام. قال نعم إلى آخر الرواية 17 جزء 17 صفحة 361 الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث رقم 1. أشيل ربط وين الدلالة؟ أشيل ربط وين الدلالة؟ سألت الرضا عن رجل مات بغير وصية، بغير وصية، بغير شيء، يعني معناه إذا كان موصل فرد واحد تكون نافذة. شوف عاد بيها دلالة عرفية هذه لا تشكك مع الناحية. ذني ثلاث روايات بس يبقى فرد شيء صغير بعد. ذني الروايات الثلاث أقصى ما ثبت، يعني ما بيها أطلاق للأبي والجد. قدر المتيقن هو الأب، لأن هي واردة عن رجل مثلا مات بغير وصية، هاي أب. وهكذا شنو الذي قبلها؟ سألته عن اليتيمة متى يدفع عليها مال، يتيمة، فهو قال شنو؟ فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي. لكن يا وصي، وصي الأبو يا وصي الجد، قدر متيقن وصي الأب، شلون نتعممها؟ كيف نعمم هذه الروايات لمن؟ للوصي من قبل الجد. نقول الرواية الأولى فيها كلمة قالت من أجل أن أباهم أذن له وهو حي، يعني ما دام في حال حياته أذن فهذا ابن ماشي، لأن هو إلى حق التصرف الأب في الحياة، فإذا أذن بعد وفاته لشخص ماشي. وهذا نعمم للجد، الجد في حياة الأب، في حياته أو في حياة الأب إلى حق التصرف كالأب في أموال الطفل، فيجوز للإذن حينئذ. هذا التعليل يمكن أن نستفيد منه التعميم للجد أيضا. هذا كله في النقطة ولا بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.